بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين: باب الإيمان بالعرش، وهو أحد ما أنكرته المعطلة. قال أبو سعيد: وما ظننا أن نضطروا إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابترينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا. وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أبا سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ابتدأ في الرد على الجهمية بعقد باب في الإيمان بالعرش، وفي ذلك إشارة إلى مسألة من أعظم مسائل الاعتقاد، وهي مسألة العلو، إذ أنه يرتبط بالإيمان بالعرش الإيمان بعلو الله عز وجل، لأن الله تعالى استوى عليه. والعرش في اللغة هو سرير الملك، قال الله تعالى في قصة سليمان: ولها عرش عظيم. وأما في الاصطلاح فإن العرش أعظم المخلوقات وأعلاها وأكبرها، وهو سقف العالم، وهو سقف الجنة أيضا، وفوقه الرحمن سبحانه وبحمده، وهو سرير له قوائم تحمله الملائكة. هذا هو ما دلت عليه النصوص، أن الله سبحانه وتعالى له عرش حقيقي، له قوائم تحمله الملائكة، كما قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بموسى باطشا بساق العرش. وهذا العرش الموصوف عرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها، وهو سقف العالم، وهو سقف الجنة، وفوقه الرحمن سبحانه وتعالى قد استوى عليه. فكانت المعطلة تنكر العرش وتؤوله تأويلا مجازيا، تزعم أنه الملك أو غير ذلك من التأويلات المجازية، بخلاف طريقة أهل السنة، فإنهم يعتقدون أنه عرش حقيقي. فلهذا عجب أبو سعيد أنه اضطر إلى أن يقرر هذا الأمر الذي من الوضوح بمكان، لولا أن المعطلة اضطرته إلى إثبات ذلك وسياق النصوص الدالة عليه. فلنستمع إلى ما ساقه من آيات وأحاديث.
وقد حقق الله العرش في آي كثيرة من القرآن، فقال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وترى الملائكة حافين من حول العرش في آي كثيرة سواها. فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به لأنه مذكور في القرآن، فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وكالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة، والله فوق كما وصف نفسه باعن من خلقه، فأبى أن يقر به كذلك، وتردد في الجواب وخلط ولم يصرح. قال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لا، ولكن لما خلق الله الخلق، يعني السماوات والأرض وما فيهن، سمى ذلك كله عرشا له، واستوى على جميع ذلك كله. قلت:
لما تدعو من
أنكار العرش والتكذيب به غاية، وقد أحاطت بكم الحجج.
إذن لعلها لم تدعوا. لم تدعوا لا بدون شدة
لم تدعوا من إنكار
لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية
لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية وقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون. وهو تصديق ما قلنا إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه وكذبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن أبو سعيد رحمه الله أشار إلى طريقة هؤلاء المعطلة في المراوغة، فإنهم يظهرون للناس أنهم يقرون بما جاء به القرآن، ولكن عند التدقيق والتحقيق معهم يتبين أنهم يظهرون ذلك بأفواههم وينكرون بقلوبهم. فلما حقق معهم القول في هذه المسألة تبين أنهم يفسرون العرش بأنه عموم ملكه سبحانه وسمواته وأرضه، وأنه استوى عليه بمعنى استولى عليه، لا على ما يثبته القرآن والسنة ويفهمه سلف هذه الأمة من إثبات عرش حقيقي له قوائم هو سقف العالم قد استوى عليه الله عز وجل. وورد في كلام أبي سعيد قوله كما وصف نفسه بائن من خلقه، هذه اللفظة بائن من خلقه لم ترد في لفظ آية ولا حديث، وإنما عبر بها السلف رحمهم الله تحقيقا للإثبات. وينبغي أن نفرق بين مقامين، بين مقام الحجاج وبين مقام التقرير. ففي مقام التقرير نلتزم بعبارة القرآن والسنة، لأنه لا أحد أحسن من الله حديثا ولا أصدق قيلا، فينبغي لكل من أراد أن يقرر ما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه أن يلتزم ألفاظ الكتاب والسنة. ولكن في مقام الحجاج والمناظرة قد يحتاج العالم إلى الاستعانة ببعض الكلمات الكاشفة التي تمحق وتنسف تمويهات المخالفين. فقوله بائن من خلقه، البينونة معناها الانفصال، وقد كانت الجهمية تزعم أن الله تعالى حال في كل مكان، تزعم أن الله حال في كل مكان، لا سيما أوائلهم الذين كانوا يعاصرون الدارمية ومن في طبقته. فكان أهل السنة يقولون كلا، بل هو فوق سمواته مستو على عرشه بائن من خلقه. قصدهم بقولهم بائن من خلقه أي ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، بل هو سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى على العرش استوى. فالكلام فصل وحزم، بائن من خلقه يعني ليس مختلطا بهم كما كانوا يلبسون بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يزعمون أن هذه المعية معية امتزاج واختلاط، تعالى الله عما يقولون. فلهذا أكذبهم السلف وردوا عليهم ذلك بعبارات واضحة كهذه العبارة، وهي قوله بائن من خلقه. طيب، فإذن هو كر عليهم رحمه الله بالقول لما تدعوا لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية، فأي تكذيب أعظم من هذا التأويل البارد بدعوى أن العرش هو السماوات والأرض؟ قد أغنانا الله تعالى عن هذا، لأنه كثيرا ما يذكر خلق السماوات والأرض، فلو كان المقصود بالعرش السماوات والأرض لاكتفى بما ذكر سبحانه، لكنه أراد معنى حقيقيا للعرش. فعاد عليهم بالمناقشة فقال أرأيتم
قولكم إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه، فما تفسير قوله عندكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم أحملة عرش الله أم حملة خلقه؟ وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟ فإنكم إن قلتم قولكم هذا يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع، وتبطلون العرش الذي هو العرش، وهذا تفسير لا يشك أحد في بطوله واستحالته، وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى.
من أحسن طرائق الحجاج مع المخالفين أسلوب الإلزام، لأن يقال للمخالف يلزم على قولك كذا وكذا، فيلزم إلزاما لا محيد له عنه، فإما أن يلتزم به فيتبين زيفه، وإما أن يتنصل منه فيلزمه التخلي عن قوله. فهو يقول ماذا تصنعون بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل تقولون يحمل خلق ربك؟ ماذا تقولون في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله؟ هل تقولون الذين يحملون العرش يعني الذين يحملون خلقه؟ لا، ليس لهم إلا أن يلتزموا بهذا فيتبين زيفهم، أو يتخلوا عنه فيسقطوا مقالتهم وتأويلهم البارد. ولذلك نقول إن هذا المسلك وهو مسلك الإلزام من المسالك الصحيحة التي ينبغي أن يتذرع بها المنافح عن الحق، لكي يبطل قول من قال قولا مخالفا لدلالة الكتاب والسنة. طيب،
فقال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء، إذ لا أرض ولا سماء، فلم تغالطون الناس بما أنتم له منكرون، ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكفار الناس إياكم بنص التنزيل، فتضرب عليه رقابكم وعند أنفسكم أنتم به جاحدون، ولعمري لئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين، أو كما قلت لهم زاد أو نقص. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان وهو الثوري عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاءه أهل اليمن فقال لأهل اليمن يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش، قال فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت، قال فقمت وليتني لم أقم. وحدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بالباب ثم دخلت فأتاه نفر من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر حيث كان، قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض، قال ثم أتاني رجل فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت فوجدتها قد يقطع دونها السراب، وأيم الله لوددت أني تركتها وأيم الله لوددت أني تركتها
دون تشديد وأيم الله
وأيم الله لوددت أني تركتها. قال أبو سعيد ففي هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهن، وتكذيب لما ادعوا من الباطل.
نعم، لا شك أن هذين السياقين والحديث في البخاري مشهور يدل على تقدم خلق العرش وأنه من أوائل المخلوقات وأنه عرش حقيقي، لا على ما ادعاه هؤلاء المعطلة من أنه خلق السماوات والأرض، بل هو قسيم لهما، لأنه أشار إلى خلق العرش مع ثم أردفه بقوله ثم خلق السماوات والأرض، فهذا دليل صريح على أن العرش شيء سوى السماوات والأرض. تأمل، وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. نعم.
وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأخذ أهل اليمن بيمينه، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى، وكلتا يدي الرحمن يمين. ثم قال يا أصحاب اليمن قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست برب
اليمين،
وأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى، وكلتا يدي الرحمن يمين. ثم قال يا أصحاب اليمين قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم، قالوا بلى. ثم قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم قالوا بلى. قال فخلط بعضهم ببعض فقال قائل ربي لما خلطت بيننا، قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، إلى قوله كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. قال فقال قائل يا نبي الله ففيما العمل؟ قال أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. فقال عمر إذا نجتهد. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال فقيل يا رسول الله أرأيت الأعمال أشيء يؤتنف أو فرغ منها؟ قال بل فرغ منها.
نعم، هذا حديث بهذا الإسناد حكم عليه المحقق بأنه ضعيف جدا، ولكن كما تعرفون كان للمتقدمين طريقة في احتمال الحديث تختلف عن طريقة المتأخرين، فإن المتأخرين إنما يحكمون على الحديث الواحد بالسند الذي سيق به فيحكمون بضعفه، وإمام كالدارمي ومن في طبقته يروون أمثال هذه الأحاديث ويحتملونها، وذلك بالنظر إلى مجموع طرقها. ولا ريب أن ما تضمنه هذا الحديث من معان قد دلت عليه أحاديث صحاح أخرى في باب القدر، فالله سبحانه وتعالى قد قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. ولا شك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد فرغ من الخلق. أما الأحاديث الواردة في مسح ظهر آدم ونتر ذريته من ظهره ثم إشهادهم على أنفسهم فقد وردت فيه أحاديث كثر، أمثلها حديث عمر رضي الله عنه هو أقربها من حيث صحة الإسناد، ولكن مع ذلك فإن الآية المذكورة في سورة الأعراف لا ارتباط بينها وبين هذه الأحاديث، فإن الله تعالى قد قال في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فدلالة الآية مخالفة أو ليست مطابقة لدلالة هذه الأحاديث الدالة على مسح ظهر آدم، لأن في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقد اختلف العلماء في تأويلها أو في تفسيرها، فذهب بعضهم إلى ما دلت عليه الأحاديث المذكورة كحديث عمر وما كان دونه من الأسانيد من أن الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم واستخرج منه ذريته في بطن نعمان في عرفة وأشهدهم هذه الشهادة ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وأن هذا الأمر وهذا الميثاق الذري قد وقع فيما مضى ولكنه قد غاب عنا ولم نعد نعهده، فما منا أحد يشهد ذلك الموقف ولا في ذاكرته أنه قيل له ذلك وأجاب بما أجاب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بهذا الميثاق ميثاق الفطرة، وهو ما أودعه الله تعالى في النفوس من معرفة الله تعالى واستحقاقه للعبادة واستحقاقه لصفات الكمال، وهو أمر يشهده كل واحد منا في فطرته، فيعلم بمحض الفطرة أن لهذا الكون خالقا، وأنه ينبغي أن يكون هذا الخالق له صفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه المستحق للعبادة. فإذا فتح في مثل هذا الأمر أقر به وأذعن ورضي واستسلم، ولم يجد غضاضة في رده، أو لم يجد غضاضة في قبوله، ولا مانعا من التسليم به. فهذا الحديث على طوله قد تضمن معانا دلت عليها أحاديث صحيحة من إثبات القدر، وسياق المؤلف له في هذا المقام لقوله وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، أراد هذه الجملة التي فيها إثبات العرش خلافا لما يدعيه المعطلة.